نكمل الإصحاح الخامس من سفر الملوك الثاني. وكان نعمان رئيس جيش ملك آرام، رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه، لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لآرام. وكان الرجل جبار بأس أبرس، وكان الأراميون قد خرجوا غباة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة، فكانت بين يدي امرأة نعمان، فقالت لمولاتها: يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة، فإنه كان يشفيه من برشه. فدخل وأخبر سيده قائلا كذا وكذا، قالت الجارية التي من أرض إسرائيل. فقال ملك آرام: انطلق ذاهبا فأرسل كتابا إلى ملك إسرائيل. فذهب وأخذ بيده 10 وزنات من الفضة، و6000 شاقل من الذهب، و10 حلل من الثياب، وأتى بالكتاب إلى ملك إسرائيل يقول فيه: فالآن عند وصول هذا الكتاب إليك، هوذا قد أرسلت إليك نعمان عبدي فاشفه من برسه. فلما قرأ ملك إسرائيل الكتاب مزق ثيابه وقال: هل أنا الله لكي أميت وأحيي، حتى إن هذا يرسل إلي أن أشفي رجلا من برسه؟ فاعلموا وانظروا إنه إنما يتعرض لي. ولما سمع إليشع رجل الله أن ملك إسرائيل قد مزق ثيابه، أرسل إلى الملك يقول: لماذا مزقت ثيابك؟ ليأتي إلي فيعلم أنه يوجد نبي في إسرائيل. فجاء نعمان بخيله ومركباته، وقف عند باب بيت إليشع. فأرسل إليه إليشع رسولا يقول: اذهب واغتسل 7 مرات في الأردن، فيرجع لحمك إليك وتدخل. فغضب نعمان ومضى وقال: هوذا قلت أنه يخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهه ويردد يده فوق الموضع فيشفى الأبرس؟ أليس أدامة وفرفر نهر دمشق أحسن من جميع مياه إسرائيل؟ أما كنت أغتسل بهما فأطهر؟ ورجع ومضى بغيظ. فتقدم عبيده وكلموه وقالوا: يا أبانا، لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله؟ فكم بالحري إذ قال لك اغتسل واطهر. فنزل وغطس في الأردن 7 مرات حسب قول رجل الله، فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر. فرجع إلى رجل الله وهو كل جيشه، ودخل وقف أمامه وقال: وذا قد عرفت أنه ليس إله في كل الأرض إلا في إسرائيل، والآن فخذ بركة من عبدك. فقال: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، إني لا أأخذ. وألح عليه أن يأخذ فأبى. فقال نعمان: أما يعطى لعبدك حمل بغلين من التراب؟ لأنه لا يقرب بعد عبدك محرقة ولا ذبيحة لإلهة أخرى بل للرب. عن هذا الأمر يصح الرب لعبدك عند دخول سيدي إلى بيت رامون ليسجد هناك ويستند على يدي فأسجد في بيت رامون، فعند سجودي في بيت رامون يصح الرب لعبدك عن هذا الأمر. فقال له: امضي بسلام. ولما مضى من عنده مسافة من الأرض، قال جهزي غلام إليشع رجل الله: هوذا سيدي قد امتنع عن أن يأخذ من يد نعمان الأرامي هذا ما أحضره، حي هو الرب إني أجري وراءه وأخذ منه شيئا. فصار جهزي وراء نعمان، ولما رآه نعمان راكبا وراءه نزل عن المركبة للقائه وقال: أسلام؟ فقال: سلاما، أن سيدي قد أرسلني قائلا: هوذا في هذا الوقت قد جاء إلي غلامان من جبل إفرايم من بني الأنبياء، فأعطيهما وزنة فضة وحلتي ثياب. فقال نعمان: اقبل وخذ وزنتين وألح عليه وصرع وابنتي فضة في كيسين وحلتي الثياب ودفعهما لغلاميه فحملاها قدامه. ولما وصل إلى الأكمة أخذها من أيديهما وأوضعهما في البيت وأطلق رجلي الرجلين فانطلقا. وأما هو فدخل وقف أمام سيده فقال له إليشع من أين يا جحزي؟ فقال لم يذهب عبدك إلى هنا أو هناك. فقال له ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقائك؟ أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ ثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجواري؟ فبرس نعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد. فخرج من أمامه أبرس كالثلج. ما زلنا بنشوف إن حياة إليشع كلها بتحكي عمل النعمة والإحسان، حتى لإنسان اللي هو نعمان السورياني ده اللي ما كانش من شعب الله وكان إنسان وثني وكان إنسان أممي. وعشان تبقوا فاهمين الصورة الجغرافية، كان في ثلاث ممالك مجاورين لبعضيهم، مملكة إسرائيل، وبعدين في النص مملكة آرام اللي هي سوريا، وبعدين مملكة أشور اللي هي موقع العراق. فكانت آرام ما بين الأشوريين وما بين إسرائيل، وعلى حسب عدة الممالك كلها كانت بتتصارع وبتتخانق بعضيها مع بعض. آرام كانت في النص، شوية تتخانق مع إسرائيل وشوية تعمل تحالف مع إسرائيل عشان يتحدوا هما الاثنين ضد المملكة الأشورية، لأن المملكة الأشورية كانت في الوقت ده ابتدت تقوى وتسود العالم. فابتدت الممالك الصغيرة تعمل تحالف، بعد ما كانوا يتخانقوا مع بعض ابتدوا يتحالفوا مع بعضهم. وكان نعمان السورياني ده قائد الجيش الأرامي، وربنا صنع خلاص على ايدين نعمان ضد الاشوريين، يعني نصر الاراميين على الاشوريين، لان نصرة الاراميين على الاشوريين كانت في نفس الوقت تعتبر حماية لمين؟ لشعب اسرائيل. كأن ارام كانت عائق او حاجز ضد اشور القوية انها تجتاح مملكة اسرائيل. لكن قصة هذا الانسان من اروع القصص اللي بتورينا حب ربنا لكل انسان في العهد القديم. يمكن ربنا كان ظاهر في العهد القديم بصورة القسوة او العنف او الشدة، لكن القصة نعمان السورياني بتورينا قد ايه ان ربنا حتى كان بيتعامل مع الامم الوثنية. يقول كده لان الرب قد اعطى خلاص على يد مين؟ نعمان السورياني. اذا ربنا كان بيتعامل مع الوثنيين حتى من غير ما يعرفوا. كان الانسان اليهودي تملي يعتقد ان هو المميز عند ربنا، وان هو مفضل على الانسان الاممي وهو الاحسن. لكن القصة دي بتورينا ان ربنا بيحب الكل. في ناس معينة كده في العهد القديم زي ايوب، زي ملكي صادق، زي رحاب، زي رعوث، دول كانوا كلهم ايه؟ من الامم مش من شعب الله. لكن شفنا قصص رائعة لحب الله لهؤلاء الغرباء، ومنهم قصة نعمان السورياني. عشان كده القصة دي تورينا ان ربنا بيحب الكل، شعبه وغير شعبه على حد سواء، اليهودي والاممي. وبرضك بتورينا القصة دي حاجة لطيفة قوي، ان قد يظهر حب الله للانسان من خلال الاحزان والالم والمتاعب، لان من خلال الالم بتاع نعمان السورياني استطاع انه يكتشف حب ربنا. عشان كده في وقت لما احنا بنزعل ونقول ليه ربنا بيحطنا في الم او في ضيقه او في مرض، فوقع الامر ان الالم والضيقه والتعب دول فرصه جميله جدا للانسان انه يكتشف حب ربنا فيها، وقد ايه ان ربنا بيحب الانسان. نعمان ما اتجهش ومعرفش ربنا الا من خلال مرضه، وإلا من خلال ألمه، إلا من خلال الاحتياج بتاعه. وإذا ربنا شد على إنسان ودخله في ألم، مش معنى كده إن ربنا بيعاقب الإنسان أو بينتقم منه، بل بالعكس ده ربنا إيه؟ بيحبه. عشان كده عايز ينظفه وعايز يقدسه، عايز يوريه ذاته من خلال الألم. لانه عايز يقوده للطريق الصحيح ان هو يصل الى شخص الله. فنعمان رمز يورينا حب الله لكل انسان. والنقطة الثانية ان الله قد يستخدم الالم لاعلان حبه للانسان، ومن خلال الالم يستطيع ان يقود الانسان الى الطريق الصحيح. والقصة دي بتورينا ان فعلا حب ربنا يمتد ويكبر ويعلو اكتر مما يتصور الانسان او يتخيل او يحلم البشر. نعمان راح لمملكة اسرائيل وراح لشعب الله طالب خلاص الجسد فقط، انه يشفى من جسد، ولكن الله في حبه ومحبته اداله الاثنين، خلاص الجسد وخلاص الروح. وان كان الروح عند ربنا افضل بكتير من الجسد. راح نعمان يدور على سلامة الجسد، فالحاجة العجيبة اللي رجع بيها ان رجع بسلامة جسده، جسده سليم، وايضا رجع بسلام عجيب لانه تمتع بعلاقة بينه وبين الله. لان شفنا بيقول الكلمة انه لا يوجد اله في كل الارض الا في اسرائيل، فرجع بالسلامة والسلام في نفس الوقت، رجع بالصحة وبعلاقة حقيقية بينه وبين إله إسرائيل، بالصحة وبعلاقة حقيقية بينه وبين إله إسرائيل. معنى كلمة نعمان يعني الجميل، كلمة نعمان تعني الجميل أو البهيج. وقد يكون فعلا أن هذا الإنسان ولد على قدر كبير من الجمال، زائد الجمال اللي عنده المركز وعنده القيادة وعنده حلاوة المنظر، وانه انسان منتصر، وبيقول عنه الكتاب انه جبار بأس، وانه صنع انتصارات عظيمة، وان ربنا اشتغل على ايديه حتى من غير ما يعرف ربنا. فكان شخصية جميلة وقوية وجبارة وفي نفس الوقت محبوبة. نادر ما تلاقي شخصية ناجحة وقوية ومحبوبة في نفس الوقت. والدليل انه محبوب زي ما بيقولوا كده في تعليق، كان نعمان ده هو الرجل الذي لا يملك اي انسان الا انه يحبه. الملك بيحبه، بنت الصغيرة الخدامة بتحبه، العبيد اللي رافقوه يكلموه لما مرضيش ينزل في نهر الاردن ويقولوا له ايه يا أبانا. فشوفوا كان شخصية محبوبة جدا، كان شخصية جميلة جدا، شخصية قوية جدا، شخصية منتصرة جدا، كل بيحبه والكل بيطلب سلامته. لكن للأسف انه بالرغم من كل أسباب السعادة كانت عنده، إلا انه يقول انه كان أبرص. أبرص يعني مصاب بمرض الجذام. كان المرض ده من الصعوبة والخطورة، انه ما كانش بيشفى، وفي نفس الوقت مرض معدي، فكل الناس يبتعدوا عنه. وكان في شريعة معينة في العهد القديم للانسان الابرص انه بيبقى مرفوض ومرزول. لكن بالرغم من كل اسباب السعادة عنده، عنده الاسرة وعنده المركز وعنده الغنى وعنده القوة وعنده العلاقات العامة مع الكل، لكنه كان ابرص. وزي ما بيقولوا العبارة اللي بيقولوها في الامثال ان الحلو ما بيكملش. عشان كده كلمة لكن دي من اصعب الحاجات اللي بتبقى في حياة الانسان. بيبقى الانسان عنده حاجات كتيرة، لكن لازم تحصل كلمة ايه؟ لكن. في شيء بيتعبه، في شيء بيضايقه، في شيء بيألمه. زي ما بيقولوا كل مظهر براق وكل مظهر جميل تأكد ان في شوكة وراء، كل واحد عنده التعب بتاعه أو الألم بتاعه. فكان المرض ده مرض معدي، مرض خطير ملوش شفاء، ينشئ قبح أو تشوه في حياة الإنسان. يعني ما تشوفوا بتوع الجزام اللي تلاقوا ابنه متاكلة، واللي تلاقوا مراخيره متاكلة، واللي تلاقوا شفته متاكلة. ومرض بينمو وينتشر ببطء، يعني اللي بيجيله الجزام ما بيموتش بسرعة، يقعد على مهله، بتتدمر خلاياه ببطء. ف
في نفس الوقت لو هذا المرض اصاب اي عصب بيسبب الام مبرحة جدا والناس بتخاف تقرب منه لا تتعدي فبيبقى في عزلة. تخيلوا هذا الانسان اللي عنده كل اسباب السعادة لكن جيب سبب البرص حطم نفسيا وجسديا وروحيا. وزي ما احنا عارفين ان في ارتباط وثيق ما بين البرص والخطية. زي ما البرص بينشئ قبح وتشوه ايضا الخطية بتنشئ قبح وتدمير وتشوه في حياة الانسان. وزي ما البرص ده بيعدي الاخرين وبينتشر ايضا الخطية بتعدي الاخرين وبتنتشر. من السهل جدا ان الناس تقلد بعض في الغلط لكن من الصعب جدا ان الناس تقلد بعضها في الحاجة الصح. يعني تطلع تقليعة في العالم تبقى كل شباب العالم بيقلد التقليعة دهية. لكن واحد زي الأنبا أنطونيوس يعمل عمل كويس تلاقي نادر اللي بيقلده او بيعيش حياته. فكان البرص ده ممكن يصيب اعضاء داخلية غير ظاهرة او اعضاء ظاهرة في حياة الانسان. والبرص هو برص. يبقى الانسان معزول ومرفوض سواء كان ملك او شحات. الابرص هو ايه؟ ابرص. حتى لو لبس ثياب الملوك او لبس الخيش فالمصاب بالبرص هو برص مصاب. زي الخطية اللي بتصيب اي انسان بتصيب الكل فبتحضر كل الانسان. وزي ما هذا البرص يسبب الام مبرحة لا يمكن للانسان ان يستريح سواء نفسيا او جسديا ايضا الخطية بتعمل نفس الحكاية. فلو تحدثت عن مجد نعمان السورياني وغناه وعظمته وحلاوته وجماله كل ده ولا حاجة تجاه الايه؟ البرص بتاعه والالم بتاعه. في وسط الامه يقول لك طز كل اللي عندي ده هعمل بيه ايه؟ اذا كنت انا نفسيا لا سليم نفسيا ولا روحيا ولا جسديا. لكن لانه كان محبوب جات تلك الطفلة الصغيرة اللي كان في احد المعارك ما بين الاراميين والاسرائيليين خد البنت الصغيرة دي اسيرة وحطوها شغالة خدامة في بيت نعمان السورياني. هي بنت غريبة صغيرة مستعبدة مسبية. كان الوضع الطبيعي لبنت صغيرة تلاقي نفسها اتخذت من اهلها وشغالة خدامة ان يبقى في قلبها ايه؟ حقد وكراهية للناس اللي عملوا فيها كده. لكن البنت دي كانت شخصية عجيبة جدا ان قلبها امتلأ بمحبة حتى محبة للايه؟ للاعداء. وفاضت محبة حتى للناس اللي سابتها وقدرت فعلا تطلع من المأساة اللي عايشاها قوة وخبرة روحية عظيمة جدا. ففاض في قلبها سلام عجيب وحب حتى للاعداء حب فائق. عشان كده البنت الصغيرة دي رمز للناس اللي بالرغم من المأساة بتاعتهم يستطيعوا ان هم يخرجوا شيء جميل وشيء مبدع. فاشارت باصبعها الاول الطريق قالت يا ليت سيدي كان في السامرة يتراءى قدام رجل الله اللي هو إليشع فكان وجد خلاص وجد شفاء. انها كانت حاسة بألام هذا الرجل وبأتعابه وبنفسيته. كان الحاجة اللطيفة في البنت الصغيرة دي بالرغم من مأساتها الا انها كان عندها خبرة روحية. كانت عارفة ان البرص مرتبط بالايه؟ بالخطية. وعندها اسماع وانباء وحكايات عن رجل الله والمعجزات اللي بيعملها. كان ليها اهتمام روحي بالرغم من صغر سنها. ده بنت صغيرة في الوضع ده زي البنات بتوع اليومين دول كل اللي بيشغلها ان حد يحبها وتتلذذ بيه وتعيش قصة حب معاه ويعطف عليها. لكن بنت دي كانت نوع عجيب حولت المأساة بتاعها الى خبرة روحية جبارة واستطاعت انها تتحول الى خادمة وترشد الاخرين للخلاص. ما دورتش على نفسها مين اللي يحبها وتمشي مع مين وتتكلم مع مين. وهم تملي كانوا يقولوا كده يعني على مستوى الأسر، كان الإنسان سهل جدا حذر في أي خطية عشان يتلذذ بها ليعوض حرمان والتعب والضيق اللي هو بيحس بيه. لكن البنت دي كانت عجيبة جدا برغم ان حتى اسمها مش معروف. يمكن في قصة لطيفة، تعرفين جمعية دار الكتاب المقدس نشأت ازاي؟ ازاي؟ حد فاكر القصة؟ بنت صغيرة اشتاقت ان هي يكون ليها كتاب مقدس، فمشت مسافات كتيرة بعد ما عادت تدخر فلوس كتيرة وعلى ايات كبير وعشان تروح تشتري كتاب مقدس ليها. وقصتها دي تعرفت، فطلعت الفكرة ان تطلع جمعيات لدار الكتاب المقدس عشان تسهل وصول الكتاب المقدس للناس. لكن اصل صاحب الفكرة كانت طفلة صغيرة اشتاقت ان يكون عندها انجيل، فتعبت من اجل الحصول على الانجيل دوت. فاشارت ليهم بالحكاية دي ان ياريت ان سيدي يروح هناك. فنعمان السرياني راح للملك بتاعه وقال له ان البنت اللي عندي بتقول كذا كذا، ولان نعمان كان محبوب جدا من عند الملك، فالملك قال له خد كام وزن فضة وكام وزن ذهب وحلل ثياب وخد 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 وروح معك كتاب توصية الى ملك اسرائيل، لان نعمان كان مهم جدا لملك ارام. فحسب عادة ملك اسرائيل على حسب عادة ملك ارام وحسب زي ما الناس بتفتكر ان الخلاص او الشفاء ده ممكن يشترى بالمال، نشتري. وما كانش بالفلوس، هبعت له تهديد انه لازم يشفيك، هقوم حرب بيني وبين مين؟ اسرائيل، يعني هتخف، يعني هتخف، وهجيب لك الشفاء ده سواء بالفلوس او بالحرب. لدرجة ان ملك اسرائيل لما لقى الكتاب وشاف الكلام قال ده هو ايه ده بيتعرض لي، ده هو اللي عايز يلاقي اي سبب، لان عارف ان انا مش ممكن اشفيه من برسه. فكان ملك ارام يفتكر ان الخلاص ممكن هو يشترى بالفلوس، عشان كده زوده واداله سخاء في العطاء لدرجة ان هم قدروا قيمة الحاجات دي في ذلك الوقت ب50,000 جنيه استرليني. يعني شوف تمنها دلوقتي قد ايه. زي ما في ناس كتيرة ساعات بتفتكر ان الخلاص ده او العلاقة مع ربنا ممكن تشترى بالفلوس، يتبرع في كنيسة، يخش في جمعية، يعمل ملجأ، كأن يعني تشتري ربنا، ترفع كتير تشتري الكنيسة وتشتري ربنا. دي كانت فكرة ملك ارام عن الخلاص، انه ممكن سهل جدا نشتريه وندفع ثمنه او ان احنا نحارب وناخده. بينما ملك اسرائيل كان عنده فكرة تانية مختلفة خالص. ملك اسرائيل ده كان فكرته ايه عن الخلاص؟ لا ياريت، استحالة ان يكون فيه خلاص، من الصعب ان هذا الرجل يشفى، عشان كده هو بيتعرض لي عايز يحاربني بقى، فعشان كده بينقيلي حاجة صعب ان انا اعملها. لان ملك اسرائيل ده كان ابن اخاب وايزابل، عن خلاص ربنا كل اللي يعرفوه ياكلوا ويشربوا ويمتعوا نفسيهم الخطية. فواحد بعت له يكلمه عن الخلاص والشفاء ما يفهمش حاجة عنه. العجيب ان البنت الصغيرة البعيدة عن إليشع كانت متابعة اخبار إليشع، بينما الملك اللي ساكن جنب إليشع ما عرفش حاجة عن الخلاص، لان لغة الخلاص كانت بعيدة وغريبة عن ذهنه. فكل اللي عمله ان شق هدومه. والناس التملي بيعيشوا للجسد والشهوات وللمجد، تكلمهم عن الامور الروحية تبص تلاقيهم بالنسبة للامور الروحية دي يعني طلاسم. يعني تقول له الواحد مثلا عايش في متعته ومزاجه وشخصه، تيجي تقول له تعالى خلوة يقول لك خلوة دي يعني ايه؟ خلوة منك دي، هيقول لك كده يعني. فهو ده كان بالنسبه له حياته كلها ماديه وهو قاعد جنب إليشع، لكن ما يعرفش حاجه عن الخلاص. لكن في نفس الوقت يتحرك إليشع ويقول انت ليه شقيت هدومك؟ ابعتهولي. ويعرف انه يوجد نبي في اسرائيل، يعرف انه يوجد رجل الله في اسرائيل. لا في حاجة اسمها خلاص صلاح. صحيح انت ما تعرفش عنه حاجة وتستصعبه وما تتخيلوش، لكن فيه. فجه نعمان بالجيش بتاعه بالهدايا بتاعته وقف قدام باب إليشع، لكن إليشع ما رضيش يقابله، وراح بعت له رسول قال له اعمل ايه؟ روح استحم واغتسل في نهر الاردن 7 مرات فتطهر. فنعمان بقى بكل الهيلمان بتاعه ما عجبوش الوضع، يعني اول حاجة الرجل ما عبروش، ما طلعش حتى ايه يكلمه ولا حتى يبص القوة اللي معاه ولا الهدايا اللي معاه. ثانية كل اللي قالوه له قال له حاجة تافهة، روح انزل في نهر الاردن 7 مرات وانت تخف. فهو الرجل عسد ذهنه ايه نهر الاردن، نهر الاردن ده نهر مش جاري مش متجدد، لانه بيصب في النهاية في البحر الميت، البحر الميت ده ايه مالح جدا. فقال في مخه ان ابانا وفرفر النهرين اللي في دمشق ماءهم جاري احسن 1000 مرة من نهر الاردن، وانا كنت خابط المشوار ده كله عشان تقولي كده. فجم العبيد اللي معاه قالوا له اسمع الكلام، يعني لو كان قالك حاجة صعبة مش كنت عملتها؟ طيب اذا كان بيقول لك حاجة سهلة جرب. ولندوب لقب ابانا. لكن نعمان السورياني ده كان قدامه مشكلتين احنا بنقع فيهم باستمرار لكل نفس عايزة تشفى او تنال الخلاص. اول حاجة كانت المشكلة اللي عنده في ذهنه ظن، فكر معين بنسميه الخلاص الظني، او اللي حسب ما انا بتخيل. زي كل واحد بيدور على ربنا بالطريقة اللي هو شايفها او بالطريقة اللي هو عارفها، وبيفتكر ان اللي بيعمله ده هو اللي صح. يعني اختلاف الاديان وكثرة الاديان جات منين؟ بالخلاص الظني، ان كل واحد بيعبد ربنا بالطريقة اللي هو ايه شايفها، يتهيأله ان لو عمل كده وكده 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 يبقى هو بيعبد ربنا. المسيحي بيقول كده، المسلم بيقول كده، اليهودي بيقول كده، البوذي بيقول كده، لان في حاجة اسمها انا شايف كده ورأيي كده، خلاص ظني، زي ما بيشوف الانسان بيعمل. المشكلة الثانية الخلاص الطقسي، يرتبط ذهنه بالخلاص بانه يعمل شوية ممارسات معينة. يعني دين يقول لك انك عشان تخلص تصوم معرفش كم يوم وتدي ايه للفقراء وتعمل ايه وتلف حوالين ايه وتروح كده وتيجي كده طقس. حتى احنا في الكنيسة يقولك عشان الصلاة بتاعتك تبقى مقبولة تغمض عينيك وتفرد ايديك طقس، تعمل شوية اعمال تاخد الخلاص، دخلت برجلك الشمال قبل رجلك اليمين ربنا يسخطك طقس. كل ده الحالات الوضعية. هو كان نفس الحكاية عنده ان الخلاص مرتبط بطقوس معينة، كان منتظر انه يطلع إليشع يقول له تعالى حط ايده ويقول كده يردد يده على الايه على الموضع، يعني يلمس إليشع على الموضع التعبان فإليشع فنعمان ايه يخف او يصلي له او يعمل له طقس معين. فلقى ان الحاجات دي كلها مش موجودة، اللي في ذهنه واللي متخيله ملقاهوش. وليش على كل اللي قال له قال له روح اختسل في نهر الاردن 7 مرات وخلاص، يعني لا اشبع ظنه ولا اشبع رغبته في انه يعيش في طقس معين. فقال يبقى انا اللي خبطت المشوار على الفاضي، لان هي دي النظرة الخاطئة بالنسبة لنا اللي احنا بننظر بيها للخلاص. خلاص لا يمكن الحصول عليه بالفلوس، مش انك تدفع لربنا قرشين او انك تشترك في نشاط معين او انك تصوم يومين، ولا الخلاص بالخيال حسب ظنك، ولا الخلاص بالطقوس، لكن الخلاص بايه؟ بدم المسيح. خلاص ملهوش حاجة تانية غير دم المسيح. الشفاء ملوش حاجة تانية غير دم المسيح. فيبص الابانة وفرفر انه في نظر دول احسن انضف وانطى، ومياههم جارية احسن حتى لو اغتسلت في كل انهار العالم. حتى لو عملوا لك حمام سباحة مخصوص وحطوا له فيه كمية كلور تموت إنسان مش هتطهر، لأن مفيش حاجة تطهر الإنسان إلا دم المسيح. العملية مش موضوع غسيل وإيه نوع المية اللي هتتغسل بيها. بص امبارح في حديث واحد بعد المناولة جاي يعني زعلان جدا، ازاي كل الناس تشرب ورا بعض من المعلقة وازاي كل الناس تشرب من ورا بعض من الكوباية، اللي عنده سل واللي عنده انفلونزا واللي عنده واللي عنده. يعني انت سايب جسد ودم ربنا اللي هم روح الحياة وجاي تدور على الفيروس ولا على الميكروب اللي هيبقى موجود في الكوباية ولا في المعلقة اللي هتشرب منها؟ خلاص تقصي في ذهنه وخلاص ضني، سيب الجسد والدم كحياة وكروح ومسك في الشكل زي كل الناس بتشرب من ورا بعض من كوباية واحدة. يبقى انت ما انتش فاهم اصلا انت بتتناول ايه. لكن اليشع كان بيتعامل مع نعمان بطريقة عجيبة في الاول، انه مرضيش يقابله خالص. ليه مرضيش يقابله ويكلمه؟ وكان الحديث عن طريق الوسيط او الرسول. اول حاجة لان اليشع كرجل متدين ما يصحش انه يختلط برجل ابرص، لان الابرص في حكم الشريعة هو انسان نجس. في نفس الوقت عشان يعلم نعمان حاجتين مهمين، ان نعمان ما يفتكرش انه بيتفضل على ربنا وعلى اليشع بالهدايا بتاعته وبالقوة بتاعته، يعني لاما يرغريهم بالهدايا او ان هو يرهبهم بالجيش اللي معاه. فحسس نعمان ان هو اللي محتاج مش ان هو هيتفضل عليهم، لان اهم درس للانسان اللي عايز ياخد خلاص ربنا ونعمة ربنا وشفاء ربنا انه يشعر باحتياجه. الانسان اللي مش شاعر انه محتاج ما يقدرش ياخد من ربنا. الانسان المتواضع هو ده اللي يقدر ياخد من ربنا، حاسس بضعفه واحتياجه. كان سبب مهم برضك مرضيش يطلع يقابله، لان كان عايز نعمان يواجه الله دون وسيط، كان عايز نعمان يتعرف على شخص ربنا ذاته. خدوا بالكوا ان نعمان خبط المشوار كله وهدفه انه يصل الى وسيط يشفيه. فإليشع قال له لا، مش الوسيط اللي هيشفيك، لكن عمل المواجهة ما بينه وما بين الله مباشرة. عشان كده قدر ينجح في انه يخلي نعمان في الاخر يقول انه لا يوجد اله في كل الارض الا اله اسرائيل، لانه فعلا تقابل مع الله مش تقابل مع إليشع. فهنا بنشوفه انه بيصل الى الخلاص في الاول عن طريق الالم اللي خلاه يشعر باحتياجه العظيم، وان الالم اللي ساعات ربنا بيسيبه في حياتنا والضيقه والاحتياج ما تزعلش منه، مش ان ربنا بينتقم منك، لكن ربنا بيصلح المسار عشان يقودك للطريق الصحيح، ما تتذمرش عليه. واذا كنا شفنا ان الخلاص ده خلاص مجاني لا يمكن حد يدفع ثمنه، وربنا لا يعطي عطاياه بثمن او مقابل. عشان كده لما حتى يلح نعمان انه يدفع هدية ليه يرفض باستمرار إليشع ان هو ياخد، لانه عايز يوريه ان هذا العطاء عطاء ايه؟ مجاني بلا مقابل، محدش يقدر يدفع ثمنه. وان كان جهز يلف ودار عشان ياخد اجرة، فلعنه مين؟ إليشع. لان إليشع كان الدرس انه يشعر نعمان ان هذا الخلاص مجاني، فجهز بطلب فلوس كده افسد الدرس اللي علمه إليشع. عشان كده عاقبه بان برس نعمان جه التصق في جحزي، لان لازم كده عطية ربنا بالمجان محدش يقدر يدفع ثمنها. تقول لي مال الجهاد اللي احنا بنعمله ده ايه؟ الصوم والصلاة والعطاء بتاعنا ده ايه؟ قالك الجهاد بتاعك ده مش تمن لنعمة ربنا ولا مقابل لنعمة ربنا، لكن الجهاد بتاعنا ده حاجتين. اول حاجة الجهاد بتاعنا عشان يعلن ان احنا محتاجين لعطية الله. يعني انا بصلي وبصوم مش بدفع ثمن لربنا عشان يديني عطية، لكن صلاة الصوم بتاعتي ده اعلان ان انا محتاج لنعمة ربنا اللي محدش يقدر يدفع ثمن. فجهادي اول حاجة ده احتياج، تاني حاجة شكر ربنا على عطيته. لما باخد من ربنا بعد ما خدت خلاص وخدت ببلاش وخدت عطية مجانية، ابتدي اعبر عن حبي وشكري باني بصوم وبصلي وبخدم. لكن اوعى تفتكروا صلواتنا واصوامنا وخدمتنا ثمن بندفعه لربنا عشان ربنا يرضى عنا ويدينا. عطية ربنا عطية مجانية لا تقدر بثمن. خلاص ده ما ياخدوش الا الانسان المتضع، الانسان اللي محتاج. وزي ما شفنا ان خلاص النفس عند ربنا اهم بكتير جدا من خلاص الجسد، وده اللي كان عايزه يصل اليه. ولما فعلا ينزل نعمان ويغتسل في نهر الاردن 7 مرات، وردك رقم 7 ده كمال التطهير، كمال الاغتسال، لما توبتنا تكمل. اللي احنا بنعمله كل ده محاولات للتوبة، لكن لما توبتنا فعلا تكمل ونغتسل في دموع التوبة، حينئذ نتمتع بعمل ربنا. فيقول فطلع من النهر ولحمه كلحم صبي صغير. على طول تعرفوا ان المعمودية هي عبارة عن ولادة جديدة، باخد طبيعة جديدة. اكتسب طبيعة جديدة، طبيعة طفل طاهر نقي جديد، اتخلق خلقة جديدة. هو راح لحد شعب اسرائيل طالب ربنا اخصائي جلد ولحم، عايز لحمه وجلده يخفوا. فربنا اتعامل معاه مش بس في الجلد ولحم، واتعامل معاه فين؟ في القلب كمان، انه غير قلبه، اداله حياة جديدة وطبيعة جديدة. حاضر. خلصوا من برص الخطية والوثنية والنجاسة والشر، وقدر يقول تلك الحقيقة: هوذا قد عرفت انه ليس اله في كل الارض الا اله اسرائيل. ده الاجمل من كده، استأذن اليشع ان هو رجع ياخد ايه؟ حمل بغلين من تراب اسرائيل عشان يعملهم مذبح لله بالارض المقدسة بتاعت اسرائيل ويعبد الله. خد تراب، يعني شوفوا قد ايه حتى التراب بيبقى مقدس لما يكون ربنا اشتغل وعاش في ناس. لما بنروح الاديورة زي بتاعت الصعيدي كده نقول منظرها وحش. حبيبي انت مش عارف تمنها، ده التراب بتاعها اللي عاش فيه القديسين واللي اتسفكت فيه دماء الشهداء لا يقدر بثمن. انت مش رايح تشوف فيو، مش رايح تشوف منظر، انت رايح لتراب ثمين. نعمان السرياني بكل مجده وكل جلاله كان كل اشتياقه ان يحمل حمل بغلين من التراب عشان يرجع بيهم الى ارام ويعبد الله على هذا التراب المقدس. واعلن الله من خلال القصة دي انه للكل مش لناس معينين. اذا كان في ذهن ملك اسرائيل ان الخلاص ده امر صعب، فقصة نعمان بتعلن لنا لا، الخلاص ده سهل جدا. ساعات بنحس كده ان الخلاص ده صعب، ان احنا نتغير وان احنا نتوب حاجة مستحيلة، لكن في واقع الامر هي حاجة سهلة جدا. لا تتطلب منك الا الاغتسال، كمال الاغتسال 7 مرات. لكن قبل ما يمشي يستأذن اليشع في حاجة، يقول له ان سيده الملك متعود لما يخش بيت رامون اللي هو الاله بتاع ارام بيتسند على نعمان وهو بيسجد. فقال له هي دي حاجة الغلط اللي هعملها، اني هضطر ان انا اسند الملك وهو بيسجد في بيت رامون، لكن من جهة قلبي انا مقتنع ومؤمن ان مفيش اله غير اله اسرائيل. وصحيح لسه في مزواجية ما بين السياسة وما بين الدين. اليشع ما قالوش اعمل ولا ما تعملش،
إليشع كل الرد اللي رد عليه قال له ايه؟ اذهب بسلام وتصرف زي ما انت عايز تتصرف. لكن الحقيقة الموقف ده سيد المسيح خده يوبخ بيه اليهود. لو طلعنا في انجيل لوقا الاصحاح 4 تشوفوا حاجة عجيبة قوي عشان تعرفوا قد ايه ان ربنا فرح بهذا الانسان الوثني الاممي. في لوقا 4 عدد 37 يقول وبرس كثيرون كانوا في اسرائيل في زمان إليشع النبي ولم يطهر واحد منهم الا نعمان السرياني. يعني اسرائيل كان فيها ناس برس كتير. 27 اسف لو 4 عدد 27 لقيتوها. يقول اسرائيل كان فيها ناس برس كثيرين لكن محدش نال منهم الطهارة والخلاص الا نعمان السرياني اللي هو وثني الايه الاممي. محدش استفاد من وجود إليشع. ملك اسرائيل اللي ساكن جنب إليشع ما يعرفش حاجة عن هذا الطهارة او هذا الخلاص. فيقول لما سمعوا الكلام ده اليهود حصل ايه؟ فامتلأوا غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا، فقاموا واخرجوه خارج المدينة وجاءوا به الى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه الى اسفل. ما احتملوش الكلمة دي من مين؟ من المسيح. لان المسيح بيقول لهم ان الوثني الاممي طهر بينما انتوا اللي عايشين في مملكة الله محدش منكم ايه طهر واستفاد من وجود إليشع. وكأنه يعني بيقول لهم ان الامميين مقبولين اكبر منكم اكتر منكم. فرجع نعمان السرياني وهو راجع في الطريق يحصل الموقف الصعب اللي كان بينه وما بين جحزي. جحزي بص للعملية كده قال لك ده جايب كل ده ويرجع وما ناخدش منه حاجة، دي خدمة الفقر دي بقى يعني. هو عارف ان إليشع هيصر على انه مش هياخد حاجة، لان إليشع من الاول ساب كل امواله وطبع ان هو يكون رجل الله ويخدم ربنا. العجيب ان البنت الصغيرة اللي ساكنة بعيد تتعرف على الخلاص ونعمان السرياني البعيد ياخد الخلاص، بينما الناس القريبين جدا من إليشع زي ملك اسرائيل وزي تلميذه جحزي ما يعرفوش حاجة عن الخلاص. ده بالعكس هنشوف ان جحزي البرص بتاع نعمان هو اللي لزق ايه فيه. فالموضوع مش ان بكتر واحد بيروح الكنيسة او قريب من الاجتماعات، الموضوع مين اللي بيستفيد، مين اللي بياخد حياه لنفسه. عشان كده يسموا جحزي بان هو يهوذا العهد القديم. جحزي اللي ضيعه فلوس. في الحقارة الفعل اللي عمله جحزي نفس حقارة الفعل اللي عمله يهوذا. زي ما يهوذا راح خدع وكذب وقال له جه وقبل المسيح والمسيح قال له ابو قبلة تسلم ابن الانسان يا صاحب لماذا جئت، نفس الحكاية قالها له إليشع. قال له انت كنت فين؟ قال له ما كنتش في حتة. وراح طلب وزنة فضة، نعمان اداله وزنتين وقال له حلتين ثياب بقصة كذب هو اخترعها. لكن ايه اللي خلى جحزي بالرغم من ان هو تلميذ لإليشع انه ما يستفدش حاجة من حياة إليشع؟ ايه اللي خلاه يوصل للنقطة دي؟ النقطة الاولانية ان الهدف قدامه ما كانش واضح. هو ماشي وراء إليشع لان إليشع ده بيعمل ايه؟ اكروبات، بيعمل اعمال عجيبة ممكن نلم من وراها فلوس. لان ما وراهاش ايه؟ فلوس، كله ببلاش. زي يهوذا كان ماشي وراء المسيح حد ما لقى المسيح بيخلي المرأة جابت الطيب وكسرتها والطيب ده ثمنه 300 دينار ما دخلوش الصندوق. وبعدين ان هو بيتمرد او بيقول كان يمكن ان يباع ويعطى للفقراء، المسيح يقول له سيبها عملت بيه عملا ايه حسن، يعني اللي هناخد من وراك ولا كمان هنكسب هتخلي الناس تدفع لنا. فراح في الاخر باع مين؟ المسيح.
لان كان ممكن ان يباع هذا كل شيء عنده ممكن انه يتباع. فالشفاء بالنسبة لجحزي ده كان ممكن يباع. ايه لزوم ان احنا نعيش في فقر وتقشف وجوع؟ هل من الضروري انك عشان تبقى نبي ربنا انك تعيش فقير؟ والمانع لو كنت خليت ثروة ابوك ولو كسبت من الثروات اللي جاية كسبنا 50,000 جنيه او كان ينفعوا برضه كنا هنخدم بيهم. ما هو ده فكر المنطق دلوقتي بتاع العالم والخدام. فيش مانع ما كنا نخدم بيهم برضك يعني. لما ينزل الانسان من الطيور المحلقة للسماء ويبقى زي الحيوانات الزاحفة او الطيور اللي بتلفق في الارض تلتقط الحب. في الاول كان يحزي اندفاعه ناحية خدمة ربنا، لكن بسبب الاعياء والملل والموازنة ما بين الحال والحال قال ان احنا كنا اشتغلنا كنحن. تاني حاجة نقطة الطمع. كأنه قال ننقذ ما يمكن انقاذه. ضيع 50,000 جنيه، طب نروح نلحق لنا حتى ولو 500 جنيه. فبصله كده إليشع وقال له هو وقت تاخد فضة وذهب وزيتون وكروم؟ ده واحد اتعرف على ربنا وهو انسان وثني، ده وقت عشان تدور على الفلوس وتدور على نفسك. لما يحاول الانسان يجمع ما بين الدين والدنيا يمشي بين الاثنين، يكذب ويخادع وفي نفس الوقت يبقى في الخدمة وبيروح الكنيسة وبيصلي وبيخدم، نسي شيء مهم جدا، ان برص نعمان كان في السرة اللي كانت مع نعمان. صحيح السرة اللي مع نعمان فيها ذهب وفضة وكروم وزيتون، لكن في نفس الوقت فيها ايه؟ برص. فهو عايز الفضة والذهب، مش هتقدر تاخد الفضة والذهب لوحديهم، هتاخدهم وتاخد معهم الايه؟ البرص. عشان كده لصق البرص به وبنسله الى الابد. كل انسان بيحاول يجمع ويمسك العصاية من نص ما بين الدين والحياة الروحية وما بين متع الدنيا وشهوة الدنيا، في عايز يجمعهم في انسان واحد او في سرة واحدة، مش ممكن. في النهاية هيلاقي نفسه خسر الدين وخسر ايضا كمان الايه؟ الدنيا. عشان كده تحول البرص بتاع نعمان من نعمان الى جحزي، وده كان رمز خطير جدا ان البرص يتحول من الامم الى اليهود. عشان كده اليهود لما المسيح قال لهم الكلمة دي كانوا عايزين يموتوا المسيح من فوق الجبل، لان هو ده بقى سلوك اليهود ومسعاهم دايما ناحية الفلوس. ولو تفتكروا في انجيل يوحنا الاصحاح اللي كنا بندرسه للخميس اللي فات، يقول لانهم احبوا مجد الناس اكثر من مجد ايه؟ الله. عشان كده لصق بيهم البرص. صحيح كان إليشع ملازم جحزي وجحزي عايش معاه، لكن للأسف ما فيش صفة من صفات إليشع اكتسبها جحزي. الموضوع مش بالقرب وبالبعد، ولكن موضوع بالحياة. شوف حاجة عجيبة جدا بتحصل في القصتين اللي قرناهم دلوقتي. المرأة الشونامية اللي أضافت رجل الله أجرها ما ضاعش، خدت المكافأة. عشان كده المسيح لما يقول من يقبل نبي فأجر نبي يأخذ، ومن يقبل بار فأجر بار يأخذ، ومن سقى هؤلاء كوب ماء فلا يضيع إيه؟ أجره. المرأة الشنومية أجرها ما ضاعش، لكن جحزي اللي عاش كل أيامه مع إليشع أجره في الآخر ضاع، لأنه دور على الأمور المادية عن طريق الكذب والخداع وعن طريق ان هو يمسك العصاية من النص زي ما بيقولوا ويجامل ده ويجامل ده. فكانت النتيجة ان برص نعمان انتقل اليه هو والنسله، وكان اشارة الى ان الخطية اللي موجودة في الامم تنتقل الى اليهود اللي رفضوا المسيح من اجل طمعهم ومن اجل خوفهم على مكسبهم ومن اجل حبهم. وهو رؤساء الكهنة سلموا المسيح للموت ليه؟ لانهم حبوا مجد الناس اكتر من مجد الله، خايفين على مصالحهم وعلى ربحهم وعلى مكاسبهم. كل مرة الإنسان بيخاف على ربحه وعلى مكسبه ويبيع ربنا أو يتنازل عن ربنا هيطير منه الاثنين. السرة بتاعت نعمان اللي فيها ذهب وفضة فيها أيضا برص، وإذا كنا عايزين ناخد سرة العالم فهناخد برص العالم معاه، لكن لو عايزين ربنا طهارة ربنا ونقاوة ربنا، نفس اللي بتسعى ناحيته باستمرار هي اللي بتلاقيه وهي اللي بتجده.